الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم. التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم في هذا اليوم إلى الدرس الأول من مادة التسويق الدولي، والذي سيكون بعنوان ماهية التسويق الدولي. درس اليوم سوف يجيب عن التساؤلات التالية: ما المقصود بالتسويق الدولي؟ وما أوجه الشبه والاختلاف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي؟ وما هي أهم أبعاد ودوافع ومراحل الدخول للأسواق الدولية؟ سيتم الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال دراسة المحاور التالية: تعريف التسويق الدولي، أوجه الشبه والاختلاف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي، مهام إدارة التسويق الدولي، أبعاد وأشكال الدخول للأسواق الدولية، دوافع التوسع الدولي وفقا لنظرية التصدير، وأخيرا مراحل التوسع الدولي. ونبدأ الآن مع المحور الأول: تعريف التسويق الدولي. عرفت جمعية التسويق الأمريكية في سنة 1985 التسويق الدولي على أنه عملية دولية لتخطيط وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات لخلق التبادل الذي يحقق أهداف المنظمة والأفراد. من خلال التعريف السابق نستنتج أن التسويق الدولي يتضمن القيام بالأنشطة التالية: دراسة الأسواق الدولية الحالية والمتوقعة، 2- تخطيط وتطوير المنتجات المرغوبة والمطلوبة من قبل المستهلكين أو المستخدمين في الأسواق الخارجية، 3- توزيع السلع والخدمات من خلال قنوات توزيع دولية ملائمة، 4- الترويج عن المنتجات بهدف إخبار المستهلكين عن توفر السلع وبيان الطرق المختلفة لإشباع وإرضاء حاجاتهم ورغباتهم، 5- تحديد طرق التسعير المختلفة التي تعكس القيمة والمنفعة التي تحققها السلعة للمستهلكين، وأخيرا تقديم الخدمات الفنية وغير الفنية سواء بعد أو قبل الشراء، وذلك للتأكد من مدى رضا العملاء واستمرار التعامل معهم. أما المحور الثاني من محاور درس اليوم هو أوجه الشبه والاختلاف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي. إن من أهم أساليب وطرق دراسة مفهوم أو ماهية التسويق الدولي، أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، هو دراسة أوجه الشبه والاختلاف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي. فالتسويق الدولي يتشابه مع التسويق المحلي في مجموعة من النقاط، أهمها: 1- أن كل من التسويق الدولي والمحلي يهتم بإشباع حاجات العملاء بطريقة أكفأ من المنافسين، والثانية: أن كل من التسويق الدولي والمحلي أداة لعملية التبادل المربح بين المؤسسة وعملائها، والثالثة: أن البيئة التي تنفذ فيها الأنشطة التسويقية الدولية تتفق من حيث الشكل مع البيئة التي تنفذ فيها الأنشطة التسويقية المحلية، والنقطة الرابعة: أن مهمة مدراء التسويق الدولي ومهمة مدراء التسويق المحلي متشابهة إلى حد كبير، والنقطة الخامسة: هي أن مبادئ التسويق الدولي والمحلي واحدة، وجوهره في بلد ما لا يختلف عن جوهره في بلد آخر. والمبادئ الأساسية للتسويق كدورة حياة السلعة ومفهوم تجزئة السوق والمنهج العام لحل المشاكل التسويقية تقريبا واحد. طيب، إذا كانت مبادئ وأهداف التسويق الدولي والمحلي واحدة، وكانت مهمة مدراء التسويق الدولي والمحلي متشابهة إلى حد كبير، فما هي أوجه الاختلاف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي؟ الاختلاف أعزائي الطلاب والطالبات بين التسويق الدولي والتسويق المحلي يكمن في النقاط التالية: 1- التسويق المحلي ينفذ في داخل حدود دولة واحدة، بينما التسويق الدولي ينفذ في أكثر من دولة واحدة، وينشأ عن هذا الاختلاف اختلاف في عملية ممارسة الأنشطة التسويقية وكيفية معالجة مشاكل التسويق وتطوير السياسات والاستراتيجيات التسويقية وتطبيقاتها. والنقطة الثانية للاختلاف: العوامل المؤثرة في البيئة الدولية، سواء كانت قانونية أو اقتصادية أو ثقافية أو غيرها، تختلف من حيث المضمون من دولة إلى أخرى، مما يتطلب من المسوق الدولي مراعاة هذه البيئات في الأسواق الدولية. فعلى سبيل المثال، الأنظمة والتشريعات القانونية في دولتين ليست نفسها، لذلك يجب دراسة كل سوق أجنبي على انفراد وتصميم مزيج تسويقي يراعي هذه الاختلافات. والنقطة الثانية لاختلاف التسويق الدولي عن التسويق المحلي هي اختلاف البيئات في التسويق الدولي، مما يزيد من عدد العناصر المكونة لهذه البيئات، وبالتالي زيادة في صعوبة تصميم مزيج تسويقي واحد يصلح لكل الدول. والنقطة الأخيرة من أوجه الاختلاف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي هي أن المرجعية الذاتية لمتخذ القرار في التسويق الدولي تقلل من قدرته على إدراك وتمييز الاختلافات الثقافية بين الدول. فمن المعلوم أن لثقافة وعادات وتقاليد متخذ القرار تأثير كبير على إدراك وتحليل احتياجات ورغبات وأذواق العملاء في الأسواق المختلفة، وعلى فهم سلوكيات ومواقف العملاء تجاه الشركة ومزيجها التسويقي. المحور الثالث من محاور درس اليوم هو مهام إدارة التسويق الدولي. تتلخص مهمة إدارة التسويق الدولي أعزائي الطلاب والطالبات في اتخاذ القرارات التسويقية التالية: اتخاذ قرار الدخول أو عدم الدخول للأسواق الدولية، واتخاذ القرارات المتعلقة بنوع وعدد الأسواق المحتمل دخولها، واتخاذ القرار المتعلق بالطريقة أو النظام الذي يجب أن يستخدم لإيصال السلع والخدمات إلى العملاء في الأسواق الخارجية، والقرارات السابقة قرار الدخول أو عدم الدخول، والقرارات المتعلقة بنوع وعدد الأسواق المحتمل دخولها، والقرار المتعلق بالطريقة أو النظام الذي يجب أن يستخدم لإيصال السلع والخدمات قرارات متداخلة وتؤثر في بعضها البعض، واتخاذها يتطلب دراسة وتحليل وتقييم ما يسمى بعناصر البيئة التسويقية الدولية، والتي تتكون بحسب ترتيب مراحل الدراسة والتحليل والتقييم من 3 عناصر رئيسية. العنصر الأول هو عناصر البيئة التسويقية الدولية، ويتمثل في البيئة الخارجية، وتنقسم البيئة الخارجية إلى قسمين هما البيئة الدولية والبيئة المحلية. وتتكون البيئة المحلية والدولية من العوامل السياسية والقانونية والعوامل الاجتماعية والثقافية والعوامل الاقتصادية والعوامل التكنولوجية وعوامل المنافسة، وتمثل العناصر التي لا يمكن السيطرة عليها، ولكن يمكن التكيف أو التأثير فيها حسب حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها. والهدف من دراسة وتحليل وتقييم البيئة الخارجية هو تحديد الفرص والتهديدات، والتأكد من أن العوامل المحلية والدولية تسمح وتشجع الاتجاه نحو الأسواق الخارجية. أما العنصر الثاني من عناصر البيئة التسويقية والدولية هو البيئة الداخلية للمؤسسة، والتي تتكون من فلسفة وأهداف الشركة وأصحابها والمزايا التسويقية ونوع العمل والموقع وخبرة الشركة وحجمها. وتمثل العناصر الداخلية للمؤسسة العناصر الأقل سيطرة مقارنة بعناصر المزيج التسويقي، والهدف من دراسة وتحليل وتقييم البيئة الداخلية للمؤسسة هو هو تحديد نقاط القوة والضعف لدى المؤسسة والتأكد من أن المؤسسة في وضع يسمح لها بالاتجاه نحو الأسواق الخارجية قبل الالتزام بتعهدات قد لا تستطيع تنفيذها. أما العنصر الثالث والأخير من عناصر البيئة التسويقية الدولية هو المزيج التسويقي للمؤسسة، ويتكون هذا العنصر من بالمفهوم التقليدي من المنتجات والتسعير والتوزيع والترويج، ويمثل العناصر التي يمكن السيطرة عليها إلى حد كبير، وبالتالي إمكانية تكييفها أو تطويرها حسب متطلبات البيئة الخارجية المحلية والدولية. والهدف من دراسة وتحليل وتقييم المزيج التسويقي هو التأكد من مناسبة أو عدم مناسبة المزيج التسويقي الحالي للمؤسسة، وتحديد سياسة المزيج التسويقي المناسبة، هل هي سياسة التوحيد أم التكييف أم التطوير. والعناصر السابقة أي البيئة الخارجية والبيئة الداخلية والمزيج التسويقي عناصر متداخلة وتؤثر على بعضها البعض، ومعظم دروس المقررة القادمة سوف تشرح هذه العناصر بالتفصيل. المحور الرابع من محاور محاضرة اليوم هو أبعاد وأشكال الدخول للأسواق الدولية. فعندما تقرر الشركة أعزائي الطلاب والطالبات أن تصبح مسوقاً دولياً، فإن درجة التزامها بالعمل في الأسواق الدولية ستتفاوت حسب شكل الدخول، حيث يوجد أربعة أشكال للدخول للأسواق الدولية، هي التصدير والترخيص الأجنبي والاستثمار المشترك والاستثمار المباشر. والشركة ليست مخيرة في استخدام أي شكل من الأشكال السابقة، وإنما نتائج تحليل عناصر البيئة التسويقية الدولية الآنفة الذكر هي التي تحدد الشكل المناسب. وفيما يلي شرح مختصر لأهم أشكال الدخول للأسواق الدولية مرتبة حسب درجة الالتزام. الشكل الأول هو التصدير، ويعد التصدير أبسط وأسرع طريقة للدخول للأسواق الدولية، وأقل أشكال الدخول للأسواق الدولية مخاطرة وأقلها ربح، وأفضل طريقة يمكن السيطرة عليها مقارنة بالأشكال الأخرى. وقد يكون التصدير نشاطا سلبيا أو نشاطا إيجابيا حسب نشاط الشركة. فالنشاط السلبي للتصدير يعني أن الشركة تبيع للخارج دون تخطيط وخبرة، وتنظر للسوق الخارجي كوسيلة للتخلص مما لديها من فائض غير متوقع، وتمارس النشاط التسويقي الدولي في المناسبات فقط. بينما النشاط الإيجابي للتصدير يعني أن الشركة تقرر الالتزام بالبحث عن فرص تسويقية في الخارج، وتخصص موارد مادية وبشرية، وتنظر للسوق الخارجي كبديل استراتيجي للسوق المحلي. وأمام الشركة طريقتان للتصدير الإيجابي، هما الطريقة المباشرة، وتعني أن مسؤولية القيام بالنشاطات التسويقية تقع على عاتق الشركة، والطريقة غير المباشرة، وتعني استخدام الشركة أنواع مختلفة من المؤسسات التسويقية في تسويق صادراتها للخارج. أما الشكل الثاني من أشكال الدخول للأسواق الدولية هو الترخيص، ويعرف الترخيص بأنه اتفاق بين الشركة المنتجة ومؤسسة أجنبية على إنتاج أو تسويق الشركة الأجنبية بين قوسين المرخص لها منتجات الشركة المرخصة في حدود دولية محددة خارج دولة الشركة المرخصة، وتقسيم نسب الأرباح بحسب المتفق عليه بين الطرفين أي المرخص والمرخص له، وعلى أن تقدم الشركة المرخصة خدمات ومساعدات فنية إلى الشركة المرخص لها. ويعد الترخيص أكثر مخاطرة وأكثر ربح وأقل سيطرة وحاجة إلى رأس المال، ويحتاج إلى زمن أطول حتى يمكن استخدامه وتنفيذه مقارنة طبعا بالتصدير. الشكل الثالث من أشكال الدخول للأسواق الدولية هو الاستثمار المشترك، والاستثمار المشترك عبارة عن تعاون بين الشركة الراغبة بالخروج للأسواق الدولية وشركة أجنبية أو أكثر على الاستثمار بإنتاج أو بناء أنظمة توزيع للوصول إلى الأسواق الدولية، ومشاركة كل منهما في المخاطر وجهود التوسع، وتقسيم نسب الأرباح بحسب المتفق عليه. والاستثمار المشترك مقارنة بالتصدير والترخيص أكثر مخاطرة وأكثر ربح وأكثر التزام بالتوسع الدولي وأقل سيطرة، ويحتاج إلى رأس مال أكبر وزمن أطول للدخول إلى الأسواق الدولية. أما الشكل الرابع والأخير من أشكال الدخول للأسواق الدولية هو الاستثمار المباشر. ويحدث الاستثمار المباشر عندما تقوم الشركة المحلية بإنشاء فروع إنتاجية لها في الخارج، ويعتبر الاستثمار المباشر أكثر سيطرة وأكثر مخاطرة وأكثر ربح وأكثر التزام في التوسع الدولي وأكثر حاجة إلى رأس المال وأكثر حاجة إلى وقت لتنفيذه مقارنة مع التصدير والترخيص والاستثمار المشترك. المحور الخامس، دوافع التوسع الدولي وفقاً لنظرية التصدير. يمكن تقسيم أعزائي الطلاب والطالبات القوى المحفزة التي تدفع الشركات إلى البدء أو التوسع في النشاطات التسويقية الدولية بحسب سلوك الاستجابة إلى قسمين رئيسيين، هما العوامل الساحبة وهي التي تنشأ بفعل العوامل البيئية الداخلية، وتشمل هذه العوامل واحد أهداف الربح والنمو. فنظرة الإدارة إلى المبيعات الدولية كمصدر محتمل لزيادة أرباحها من أهم القوى التي تحفز الشركات على الاهتمام بالتصدير. 2، التفوق التكنولوجي أو التميز السلعي. فالشركة التي تمتلك تفوقا تكنولوجيا أو يتوفر لديها سلع مميزة مقارنة بما يعرضه المنافسون في الأسواق الدولية، من المحتمل جدا أن تنخرط هذه الشركة بأعمال التسويق الدولية. والعامل الثالث من العوامل الساحبة للشركة نحو التصدير هو توفر معلومات استثنائية عن السوق الأجنبية. فتوفر المعلومات عن خصائص العملاء وأحوال الأسواق الخارجية بطريقة لا تتوفر بشكل كبير للشركات الأخرى حافز كبير للشركة للعمل بمجال التصدير. والعنصر الخامس هو اتجاهات المديرين، حيث تلعب اتجاهات المديرين وتوقعاتهم دورا حاسما في تحديد النشاط التصديري للشركات. فهناك علاقة بين الخصائص الفردية لمتخذ القرارات في الشركات وبين العمل بالأسواق الدولية. لذا فإن الاتجاهات الإيجابية لمتخذي القرارات في الشركات نحو النشاطات الدولية يعد مطلبا أساسيا سابقا للشركة قبل البدء أو التوسع في الأسواق الخارجية. والعنصر السادس من العوامل الساحبة للشركة نحو التصدير هو الجدوى الاقتصادية. فتوفر الجدوى الاقتصادية في الإنتاج والإعلان والتوزيع والأجهزة والموظفين والبحث والتطوير، وتوفر إمكانيات تخفيض وحدة التكاليف للوحدة المنتجة، وتوحيد سياسات المزيج التسويقي الدولي من القوى التي تحفز الشركات على الاهتمام بالتصدير. العامل السابع من العوامل الساحبة للشركة نحو التصدير المزايا التسويقية. فالشركة التي تتوفر لديها قوة بيعية ذات مهارة عالية وبنية تسويقية كفأة ونظام خدمة فنية عالية قد تعمل حافز كبير للشركة للعمل بمجال التصدير. أما العنصر الثامن من العوامل الساحبة للشركة نحو التصدير هو توفر الفرص التسويقية في الخارج. إن إيحاءات توفر الفرص في السوق الخارجية مع توفر القدرة لدى الشركة على توفير الموارد الضرورية للاستفادة من هذه الفرص قد تكون مؤثرا قويا على رغبة الشركة في التصدير. العنصر التاسع والأخير من العوامل الساحبة للشركة نحو التصدير هم وكلاء أو دوافع التغيير، حيث تلعب الدوائر الحكومية والاتحادات التجارية والصناعية والبنوك وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات أخرى رسمية وغير رسمية دورا حاسما في تنشيط وتنمية أعمال التصدير. القسم الثاني هو العوامل الدافعة، وهي التي تنشأ بفعل العوامل البيئية الخارجية. وتشمل العوامل الدافعة 1، أوامر الطلب الخارجية. فالاستفسارات التي قد تصل إلى الشركة من العملاء الأجانب بخصوص تزويدهم بمعلومات عن أسعار وخصائص ومنتجات الشركة، والتي قد تأتي نتيجة الإعلان أو نتيجة الاشتراك في معارض التجارة الدولية أو أي وسيلة أخرى، قد تكون دافعا قويا للشركة نحو التصدير. ومثل هذا الشكل من الدخول يعبر عن التصدير غير المخطط. والعنصر الثاني من العوامل الدافعة للشركة نحو التصدير هو هو زيادة القدرة في الموارد، فتوفر قدرة في الموارد المادية والبشرية في الشركة، مع اعتقاد الشركة بأن الأسواق الخارجية ستساعدها على استغلال مواردها الفائضة، قد يدفع الشركة أيضا للبدء في التصدير. ثالثا، القرب من الأسواق الدولية. الشركة القريبة مواقعها من الأسواق الخارجية قد لا ترى بأن نشاطاتها في هذه الأسواق تختلف عن نشاطاتها في السوق المحلية، وقد ترى أن هذه الأسواق امتداد لنشاطاتها المحلية دون إدراك لحقيقة أن منتجاتها تذهب للخارج. العنصر الرابع هو تنويع المخاطر. فتوقع الشركة المصدرة لمخاطر سوقية أقل من الشركات غير المصدرة، وتوقع ركود اقتصادي في السوق المحلية قد يدفع الشركة نحو التصدير بهدف تنويع المخاطر. العنصر الخامس، موسمية السلعة. فالموسمية في ظروف الإنتاج والطلب في السوق المحلية لصناعة معينة مثل الملابس أو نسيج أو معدات أو رياضة أو غيرها، قد تعمل كعوامل دافعة للشركة نحو التصدير. العامل السادس من العوامل الدافعة للشركة نحو التصدير هو صغر حجم السوق المحلية. فصغر حجم السوق المحلية وعدم قدرته على تحقيق الجدوى الاقتصادية بصورة كفأة قد يدفع الشركات نحو التصدير. والعنصر السابع، ركود أو تدهور السوق المحلي. فتشبع السوق بالسلع المنتجة محليا قد يكون حافزا قويا للشركات للبحث عن فرص جديدة. والعنصر الثامن والأخير من العوامل الساحبة للشركة نحو التصدير هو ضغوط المنافسة. فخوف الشركة من فقدان حصتها السوقية للشركات المنافسة، وخوفها من فقدان الأسواق الخارجية بصورة دائمة لصالح الشركات المحلية التي قررت الدخول لهذه الأسواق، قد يدفع الشركة للدخول إلى هذه الأسواق. المحور السادس والأخير من محاور درس اليوم هو مراحل التوسع الدولي. لقد أشارت الدراسات ونظريات سلوك التصدير على أن قرار البدء أو التوسع الدولي يتم بمراحل تدريجية يمكن تقسيمها إلى 5 مراحل وعلى النحو التالي. المرحلة الأولى من مراحل التوسع هي مرحلة غياب التسويق الدولي المباشر، وتتميز هذه المرحلة بغياب التخطيط للخروج والاكتفاء بخدمة السوق المحلية فقط نتيجة النظرة السلبية للسوق الخارجية وغياب النظرة للربح الخارجي. ويتم الخروج للسوق الدولية في هذه المرحلة عن طريق تجار الجملة أو الوكلاء دون أي التزام أو توسع تجاه السوق الخارجية. والمرحلة الثانية من مراحل التوسع الدولي هي مرحلة التسويق الدولي المتقطع، وتتميز هذه المرحلة أعزائي الطلاب والطالبات بتخطيط ضعيف للخروج نتيجة النظرة للسوق الدولية على أنها سوق مكملة للسوق المحلية، ونتيجة النظرة للربح الخارجي على أنه شيء إضافي. ينشأ عن ذلك التزام وتوسع ضعيف واستجابة محدودة للعوامل الدافعة نحو السوق الخارجية. والمرحلة الثالثة من مراحل التوسع في الأسواق الدولية هي مرحلة التسويق الدولي المستمر، وتتميز هذه المرحلة بتسويق مخطط وإنتاج غير مخطط للأسواق الدولية نتيجة النظرة للسوق الخارجية على أنها سوق إضافي للسوق المحلية، والنظرة للربح الخارجي على أنه يمكن الاعتماد عليه في تحقيق أهداف الشركة. وينشأ عن ذلك التزام وتوسع محدود نحو السوق الخارجية والتخطيط للاستفادة منها. ويتم في هذه المرحلة الخروج للسوق الدولية عن طريق التصدير أو الترخيص. أما المرحلة الرابعة من مراحل التوسع في الأسواق الدولية فهي مرحلة التسويق الدولي الكامل، وتتميز هذه المرحلة بتسويق مخطط وإنتاج مخطط للأسواق الدولية نتيجة النظرة للسوق الخارجية على أنها سلسلة أسواق، والنظرة للربح الخارجي على أنه جزء من الربح النهائي للشركة. وينشأ عن ذلك التزام كبير وتوسع كلي نحو السوق الدولية والتخطيط لخدماته. ويتم في هذه المرحلة الخروج للسوق الدولية عن طريق التصدير أو الترخيص أو الاستثمار المشترك. أما المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التوسع في الأسواق الدولية فهي مرحلة التسويق العالمي، وتتميز هذه المرحلة بتسويق وإنتاج مخطط للأسواق الدولية نتيجة النظر للسوق على أنها سوق واحدة تغيب معها الحدود والتقسيمات، وبالتالي فإن أهداف الشركة في هذه المرحلة هو تلبية احتياجات العملاء أينما كانوا، كما تتميز هذه المرحلة بالنظر للربح الخارجي على أنه جزء لا يتجزأ من الربح النهائي للشركة. ينشأ عن ذلك التزام تام وتوسع شامل في السوق الخارجية، ويتم في هذه المرحلة الخروج للسوق الدولية عن طريق التصدير أو الترخيص أو الاستثمار المشترك أو الاستثمار المباشر حسب نتائج التحليل والتقييم للبيئة الدولية. في نهاية هذه الحلقة أذكركم أعزائي الطلاب والطالبات بأن درس اليوم كان بعنوان ماهية التسويق الدولي. ناقشنا فيه 6 محاور، هي تعريف التسويق الدولي والذي عرفناه وفقا لتعريف الجمعية الأمريكية سنة 1985 وأوجه الشبه والاختلاف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي، ومهام إدارة التسويق الدولي والتي لخصناها باتخاذ 3 قرارات أساسية، هي قرارات الدخول أو عدم الدخول للأسواق الدولية والقرارات المتعلقة بنوع وعدد الأسواق المحتمل دخولها والقرارات المتعلقة بالطريقة أو النظام الذي يجب أن يستخدم لإيصال السلع والخدمات إلى العملاء في الأسواق الخارجية. كما ناقشنا أبعاد وأشكال الدخول للأسواق الدولية وتناولنا فيه خصائص التصدير والترخيص والاستثمار المشترك والاستثمار المباشر والعلاقة بين هذه الخصائص، وناقشنا أيضا دوافع التوسع الدولي وفقا لنظرية التصدير والتي قسمناها إلى قسمين رئيسيين هما العوامل الساحبة والعوامل الدافعة، وقلنا أن كل قسم منها ينشأ نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، وناقشنا هذه العوامل بشيء من التفصيل. أما الموضوع الأخير أو المحور الأخير في محاضرة اليوم فكان حول التوسع الدولي والذي قسمناه بحسب خصائصه إلى 5 مراحل، هي غياب التسويق الدولي المباشر والتسويق الدولي المتقطع والتسويق الدولي المستمر والتسويق الدولي الكامل والتسويق العالمي. في الحلقة القادمة سوف نجيب عن التساؤلات التي لها تأثير كبير على مهام إدارة التسويق الدولي المتعلقة باتخاذ قرارات الدخول وعدم الدخول للأسواق الدولية وبعدد وأنواع الأسواق المحتمل دخولها وكيفية دخولها. هذه التساؤلات هي: ما هي عناصر البيئة الخارجية؟ وما هي مكونات كل عنصر من هذه العناصر؟ وكيف تؤثر على سلوك الشركة في الأسواق الخارجية؟ وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. حتى ذلكم اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.